السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا وصية من حجة الوداع، وصية من حجة الوداع. والوصية إذا كانت في حجة الوداع فهي من ختام الوصايا وأعظم الوصايا وأنفع الوصايا. روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارمي والموصلي والطبراني وغيرهم من حديث جبير بن مطعم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى. والخيف مسجد الخيف الذي في منى بالقرب من الجمرات. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال: نضر الله امرأ سمع حديثنا فحفظه حتى يبلغه إلى غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث أو ثلاث خصال، هذه هي الوصية، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وفي رواية: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل، والنصيحة لولي الأمر، وفي لفظ: طاعة ذوي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائه. هذا الحديث وصية عامة أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أمته في أعظم جمع شهده المسلمون، وأمرهم أن يبلغوها، وأمرهم أن يحفظوها. ودعا بالنظارة لمن يحفظ هذه المقالة ويبلغها إلى غيره. قال ابن عبد البر: ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم دعا لمن حفظ مقالته هذه فوعاها، ثم أداها تأكيدا منه في حفظها وتبليغها؟ فهذه الوصية موصول مطلوب من الأمة أن يحفظوها وأن يبلغوها لغيرهم. هذه الوصية فيها القيام بأمر الدين والصيانة من الفتن والأمان من الشرور، وفيها رد على كثير من الأدعياء ممن يفارقون الجماعة بزعم الإصلاح وإنكار المنكر وإقامة الحقوق. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة، أي تجتمع فيها مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. ثلاث لا يغل عليهن. قال ابن الأثير رحمه الله: المعنى أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر. ويغل بالفتح، يقال غلا صدره فغل، إذا كان ذا غش وضغن وحقد. قال ابن القيم رحمه الله: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث، فإنها تنفي الغل والغش. قال: فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه، لأنه إنما يعمل لله، فإذا خالف الناس في أمر إنما يخالفهم لله، وإذا نصحهم إنما ينصحهم لله، ليس في نفسه حظ لنفسه، إنما أعماله لله عز وجل. ومن نظر في عمله إلى الإخلاص لم يلتفت إلى غير الله عز وجل. قال: وقوله مناصحة أئمة المسلمين، قال: هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة برئ من الغل. وذلك أن النصيحة من النصح والخلوص والتنقية، فالعسل الخالص هو العسل المنقى من الشوائب، فالمخلص إنما ينقي الناس من الشوائب، فيحب للناس ما يحب لنفسه، ويكره للناس ما يكره لنفسه، ويدعوهم إلى الخير، ويبين لهم الخير، ويرغبهم في الخير، يجعلهم مكان نفسه، كمن ينصح لولده كيف يرجو الخير له، وأي مطمع له في الدنيا حين ينصح ولده. هكذا الناصح للأمة وللأئمة. ولذلك النصيحة لا تجتمع مع الغل، لأن الغال حاقد وإن تلبس بثوب النصيحة. قال: وقوله لزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش. لزوم جماعة المسلمين يعني إمام المسلمين. قال: فإن صاحبه للزوم جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم. قال: وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم، يعيب على المسلمين، يعيب على حكام المسلمين، يطعن في المسلمين وفي حكام المسلمين، هذا غاش. ولذلك قال أبو الدرداء: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، لأن الناصح لا يطعن، إنما يبين على وجه الشفقة والرحمة، لأنه يحب لهم الخير ما يحب لنفسه. إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، وهذا يظهر طعنه في صورة ناصح، وفي الحقيقة غاش، لأنه لو كان ناصحا لما طعن، ولما ذكر العيوب، ولما شفى غله ببيان ما في قلبه من حقد، لأن القلب إذا انطوى على الحقد والكراهية أظهر العيوب. ولذلك إذا كنت محبا لأحد وبلغ بك الحب منتهى لا ترى له عيبا، فكيف بإظهارك العيب فيه؟ ترى كل ما يأتي حسن، لأن النصيحة فيها حب. قال رحمه الله: وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذم لهم، كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة ونحوهم. قال: فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا. وهذا هو السر بين التلاحم بين الخوارج والروافض، الطعن في ولاة الأمر وعدم النصح لجماعة المسلمين. فلما تلاقحت أفكارهم اجتمعت آراؤهم وتواعدوا على الكيد والغش للمسلمين. قال رحمه الله: قال: ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وغشهم للأئمة والأمة وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين، فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا، فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام، فأي عدو قام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو بطانته. قال: وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم. قال: وقوله: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ما هي الدعوة؟ الدعوة الإسلام. تحيط من ورائهم أي تجمع المسلمين. قال ابن القيم: هذا من أحسن الكلام وأوجزه وأفخمه معنى، شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم المانع من دخول عدوهم عليهم. العدو لا يدخل إلا عن طريق من فارق الجماعة. خذها قاعدة من هذا الحديث: العدو لا يدخل على المسلمين إلا عن طريق من فارق جماعة المسلمين. قال: فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام وهم داخلونها، لما كانت سورا وسياجا عليهم أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به تلك الدعوة كما أحاطت بهم. فالدعوة تجمع شمل الأمة وتلم شعثها وتحيط بها، فمن دخل في جماعتها أحاطت به وشملته. فلزوم جماعة المسلمين سياج وحصن حصين من كل عادية ومن كل فتنة، وهذا من أعظم فضائل وثمرات لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، فهي حصن وسياج من الفتن ومن الأعداء ومن الضعف ومن التفرق ومن التحزب. قال ابن الأثير: أي تحوطهم وتكنفهم وتحفظهم. يريد أهل السنة دون أهل البدعة، لأن أهل البدعة كما قال عنبسة بن سعيد: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل قلبه على المسلمين واختلجت منه الأمانة. ولذلك قال مالك: السنة سفينة نوح. السنة سفينة نوح، من ركبها سلم ومن تخلف عنها غرق. فالسنة هي مركب النجاة، وربان هذا المركب إنما هو الحاكم، وعلماء السنة هم مهندسو هذه السفينة، يصلحون الخلل ويتداركون الزلل. والحقوق في هذه السفينة لابد أن تؤدى، ولكن تضبط بالشرع، تضبط بالسنة. فلو أراد أحد أن يخرق تحته وقال هي حرية لأضر بالمجتمع وغرقت السفينة. وواجب الربان ومن يساعده أن يحافظ على هذه السفينة ويأخذ على أيدي السفهاء ويسعى في توفير الخير للناس. والناس عليهم أن يطيعوا وأن يسمعوا، لأن الفتن محيطة أيها الأفاضل والأعداء متربصون. فمن خرج عن الطاعة وعن الجماعة إنما يزرع الشر ويفتح الباب للعدو، وهو يظن أنه سيحصل على خير، والحق أنه لن يحصد إلا الشر والمرارة، سيرتمي في أحضان الأعداء المتلاعبين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله. تأمل هذا التمثيل العجيب البديع: السلطان ظل الله في الأرض. الظل به يتقى من الحر، الظل فيه راحة، الظل الناس فيه يجتمعون الظن إذا كان عندك خير يحفظ، بخلاف السموم واللهيب، لا يكون في أحد إلا تضرر، والناس فيه يتفرقون، لأن الاجتماع عند الحر يزيدهم حرارة، فكل واحد يفتش في مصلحة نفسه، وإذا كان عنده خير أو زاد يفسد بسبب الحر والشمس. فالسلطان ظل الله في الأرض، فمن ركن إليه أصابه ما يصيب الإنسان إذا كان في الظل وفي الاجتماع، ويحصل له الخير، لأن الشجرة إذا كانت مثمرة في الغالب ثمرها إنما يسقط في ظلها لا يخرج عن ظلها، فإذا حل الشر فسدت الحياة وفسدت مصالح الناس، فالظل فيه الراحة. فمن أكرمه بالطاعة ولزوم الجماعة والنصيحة وغير ذلك، أكرمه الله بالأجر والخير والأمن والحفظ من الفتن، تكرمه لله ليس لذاته، لأن هذا دين. قال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي السلطان المقتصد. إذا أكرمت السلطان فإنك تجل الله، لأن في هذا الإكرام طاعة لله عز وجل. فبدون الإكرام والتوقير لا تحصل الهيبة للحكام التي تقتضي السمع والطاعة. قال القرافي رحمه الله: ضبط مصالح العامة واجب، هذا واجب على الحكام، ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية، ومتى اختلفت عليهم أي الرعية على الحكام أو أهينوا تعذرت المصلحة. إذا رفعت الرعية النعال في وجه الإمام سقط الإمام واختل الأمن وذهبت البلدان. قال الطرطوشي رحمه الله: واسمعوا لما يقرر، كيف يقرر العلماء. قال: ومثال السلطان القاهر لرعيته، يعني السلطان ظالم جائر يحكم الناس بالقهر، ما مثاله؟ قال: ومثال السلطان القاهر لرعيته، ورعية بلا سلطان، مثال بيت فيه سراج منير، السراج هنا الحاكم يقول. قال: وحوله فئام من الناس، يعني حول هذا السراج، يعالجون صنائعهم، فبينما هم كذلك إذ طفئ السراج. قال: فقبضوا أيديهم في الوقت، إذا أظلمت الدار ما يمكن أحد أن يعمل. قال: فقبضوا أيديهم في الوقت، وتعطل جميع ما كانوا فيه، فتحرك الحيوان الشرير، وتخشخش الهوام الخسيس، ودبت العقرب من مكمنها، وفسقت الفأرة في جحرها، وخرجت الحية من معدنها، وجاء اللص بحيلته، وهاج البرغوث مع حقارته، فتعطلت المنافع واستطالت فيهم المضار. قال: كذلك السلطان إذا كان قاهرا لرعيته كانت المنفعة به عامة، وكانت الدماء به محقونة، والحرم في خدورهن مصونة، والأسواق عامرة، والأموال محروسة. قال: فإذا اختل أمر السلطان دخل الفساد على الجميع، ولو جعل ظلم السلطان حولا في كفة، لو جعل ظلم السلطان حولا سنة في كفة، كان هرج الناس ساعة أرجح وأعظم من ظلم السلطان حولا. يعني هرج الناس بلا سلطان في سنة، نعم معذرة، في ساعة أقل بكثير من ظلم السلطان في سنة. وذلك كانوا يقولون: 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك. وكان يقولون: إمام غشوم خير من فتنة تدوم. قال: وكيف لا، وفي يقول وكيف لا، وفي بقاء السلطان أو زوال السلطان، وكيف لا وفي زوال السلطان وضعف شوكته سوق أهل الشر، فلا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل المغرور أو فاسق يتمنى كل محذور. يقول لا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور أو فاسق يتمنى كل محذور، فحقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله تعالى في إصلاح السلطان، وأن تبذل له نصحها، وأن تخصه بصالح دعائها، فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد. قال: وكان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون من ظلم وجور فوجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتستحقونه بآثامكم، وأقيموا عذر السلطان، قال: بانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة. الأمور كثيرة عليه، الإنسان لا يشعر هو في أمن ورخاء، قد لا ينام الحكام. قال: واستلان الأعداء، يعني يستلينون الأعداء، وإرضاء الأولياء، وقلة الناصح، وكثرة المدلس والفاضح. هذا قاله في كتابه العظيم سراج الملوك. هذا مثال السلطان ومثال لزوم جماعته، فالأمر ليس بالهين، ولذلك التساهل فيه شر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ستكون بعدي هنات وهنات، أمور متماحلة، شرور متواصلة. قال: فمن رأيتموه فارق الجماعة، أو يريد أن يفرق بين أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأمرهم جمع، فاقتلوه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض. وتأمل كائنا من كان، لا تقل حافظ قرآن، داعية، إصلاحي، بار، كل من أراد أن يفرق الجماعة لا يتساهل معه، لأن تركه إغراق للسفينة وإهلاك للمجتمع. ولذلك قال: ومن أهانه أهانه الله، ليس له قيمة وليس له كرامة، لا تنظر إلى ما عنده من خير، فقد أهانه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا وجه له عنده. كم أفسد في الناس وكم أخل بهذا الأمر العظيم. قال: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال: من فارق الجماعة شبرا، هذا في الصحيحين وفي لفظ البخاري: من فارق السلطان شبرا فمات ميتته جاهلية. قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكن بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. فلا تغتر بالشعارات: إصلاح، حقوق، ديمقراطية، حرية، أمر المعروف، نهي عن المنكر. ابن سبأ إنما رفع شعار الإصلاح، قال لأتباعه: أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس. ومن قبلهم أصحاب مسجد ضرار أسسوا مسجدا وحلفوا الأيمان: إن أردنا إلا الحسنى، واجتمعوا على سرية وعلى تخطيط، ففضحهم الله عز وجل. فالعبرة بالسنة ليس بالشعارات ولا بالمظاهر ولا بالتستر بالدين مع فساد الباطن. التستر بالدين مع فساد الباطن لا يدو. رأى عمر بن عبد العزيز عاملا يكثر في صلاته، فدس إليه من يسأله يقول: إن أخذت لك الإمرة الفلانية ماذا ستعطيني؟ قال: سأعطيك كذا وكذا. فدعاه عمر فقال: غششتنا بصلاتك. وأتى رجل من الخوارج إلى الحسن البصري فقال: ما تقول في الخوارج؟ قال: هم أصحاب دنيا. قال: ومن أين قلت؟ وأحدهم يمشي في الرمح، يعني جاهد يذهب للجهاد حتى ينكسر فيه ويخرج من أهله وولده، يترك جاهه، يترك ماله، يترك وطنه، يذهب. قال: من أين قلت؟ وأحدهم يمشي في الرمح حتى ينكسر فيه ويخرج من أهله وولده. قال: حدثني عن السلطان، أيمنعك من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والعمرة؟ يمنعهم؟ قال: لا. قال: أراه منعك الدنيا فقاتلته عليها. أراه منعك الدنيا فقاتلته عليها. فالنصح ينافي التستر بالدين للدنيا وطلب الدنيا بالدين، وينافي مزاحمة الناس في دنياهم وتفريق جماعاتهم بالطعن فيهم. ولذلك التحزب أيها الأفاضل غش للأمة وزرع من الأعداء وخروج عن دعوة المسلمين وحصنهم الحصين. الإسلام جماعة واحدة، فعليكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله كتاب الله وسنة رسوله ولزوم الجماعة، هذا الذي أمر الله عز وجل به. فالنجاة ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، اسعى في إخلاص عملك لا تقصد به إلا الله مهما كنت في العلم والعمل والدين، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة. احذر الأعداء، لا سبيل لهم على المسلمين إلا إذا تفرقوا، ولا يسيل لعابهم إلا إذا حصل الاختلاف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. من خرج من جماعة المسلمين غذاه الكفار، وذلك يعطونهم كل ما يريدون من لجوء سياسي من غيره ليضربوا به بلاد المسلمين، ليس حبا فيهم ولا قياما بحقوقهم، هم عندهم من الفقر والبلايا ما الله به عليم، ولكن يعطون هؤلاء لأجل ضرب المسلمين. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. الإسلام دين واضح بين، لزوم الجماعة به النجاة، فالجماعة الجماعة، والإخلاص الإخلاص، والنصح النصح. أسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين وأن يردهم إلى السنة والدين، وأن يقيهم شرور الفتن وشرور أهل الفتن، وأن يحفظ دماء المسلمين، وأن يحفظ بلدانهم وأعراضهم وأموالهم، وأن يقيهم شرور الفتن وشر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وأن يحفظ علينا جماعتنا وألفتنا ومحبتنا وأمننا وخيرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.